الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 93 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وهو 37 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثاهم، قال أخبرنا عوف، قال أخبرنا قسامة بن زهير، قال أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. زاد في حديث يحيى: وبين ذلك والإخبار في حديث يزيد. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا قسام بن زهير، وقد وثقه ابن سعد الحديث أخرجه الترمذي. قال: هذا حديث حسن صحيح. ويأتي في كتاب دلائل النبوة 2292، باب أبونا آدم عليه السلام، وكتاب التوحيد 4542، باب اسم الله الخالق، وهو في الصحيح 1630. وسيق هذا الحديث في باب القدر من أن الله عز وجل خلق آدم ومنه ذريته، وجاءت ألوانهم وأخلاقهم وأفعالهم على مقتضى الطينة التي خلقوا منها. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يا آدم، وأما بنوه خلقهم الله عز وجل من ماء دافق، إلا ما كان من عيسى عليه السلام، قبح من جميع الأرض أي حوت أوصاف هذه الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، لأن الأرض منها الصخور ومنها الرمل ومنها التراب ومنها الصبخ ومنها الأرض المثمرة ومنها الأرض المجدبة ومنها البيضاء ومنها السوداء ومنها الحمراء ومنها بين ذلك. جاء منهم الأحمر على لون التربة التي أصلهم منها، والأبيض كذلك، والأسود. ففي هذا الحديث رد للمقولة التي تقول أن الأسود جاء من ابن نوح حام، حيث ضحك على أبيه حيث بدت سوءته فقال: سود الله وجهك. كلام لا أصل له، يرده مثل هذا الحديث الصحيح. وبين ذلك يعني قد تجده إلى الأحمر أقرب أو إلى الأبيض أقرب، وبين ذلك أسمر لا أسود ولا أبيض، بل ربما ولد للأب الواحد مجموعة من الأبناء ويقع الاختلاف في ألوانهم وفي طولهم وفي أخلاقهم. والسهل اللين الهين، والحزن الصعب شديد الغضب شديد التعامل معه، والخبيث في أخلاقه وعقيدته وأفعاله، والطيب في أخلاقه وعقيدته وأفعاله. وفي فيض القدير قال: قبضها من جميع أجزاء الأرض، أي ابتدأ خلقه من قبضته، فمن ابتدائية إن كان من قبضة متعلقا بخلقه، وإن كان حالا من آدم تكون بيانية. والقبضة هنا مطابق الآية: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، في بيان تصوير عظمة الله، وإن كل المكونات الآفاقية والأنفسية منقادة لإرادته ومسخرة بأمره، أي فليس هنا قبضة بالحقيقة بل هو تخيل لعظمة شأنه. هذا كلام غير صحيح، بل نؤمن أنه قبض قبضة حقيقة. الله موصوب باليدين وموصوب بالقبض والبسط، فلا يصرف اللفظ عن ظاهره بمثل هذه التأويلات التعسفية. قال: تمثيل حسي لخلقه ذكره الطيب وغيره. عندهم تأويل، كثير منهم عنده تأويل. ومثل هذه الأحاديث حديث الصفات تجري مجراها غير تأويل، ولا حاجة إلى التأويل أصلا، قبضة 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 تليق بجلاله، وهو محيط بكل شيء وهو كل شيء. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربيع عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الحاكم. قال حدثنا أبو النضر محمد بن يوسف البقي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن أبي مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وخرجه البخاري في خلق أفعال العباد والبزار كما في كشف الأستار، وقد اختلف في هذا الحديث. فأبو وائل شقيق بن سلمة عند البخاري في خلق أفعال العباد يرويه موقوفا، وربيع بن حراش عند من تقدم يرويه مرفوعا، وكلاهما ثقة. زاد الحافظ في ترجمة ربيع عابد: فلعل الحديث جاء على الوجهين والله أعلم. ويأتي في كتاب، وقد تقدم في كتاب الإيمان 364 الرد على المجبرة والشاهد من الأدلة إضافة الأفعال إلى أصحابها. وكتاب التوحيد يأتي كتاب التوحيد 4669 باب أفعال العباد مخلوقة. وهذا الأثر نص يوافق قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. فخلق العبد وخلق فعله من خير أو شر، ففيه رد على المجبرة من حيث أن أفعال العباد مضافة إليهم فهم الفاعلون حقيقة، ورد على النفاة من حيث أن الله هو الذي خلق أفعال العباد خيرها وشرها. وانظر إلى إخراج البخاري لهذا الحديث في كتاب خلق أفعال العباد الذي وضعه في الرد على المعتزلة الذين ينكرون هذا الباب ويزعمون أن كل عبد خلق فعل نفسه. زادوا على المجوس من أن المجوس عندهم يعني أثبتوا خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، بينما هؤلاء أثبتوا خالقين، كل عبد يخلق فعل نفسه. وفي الحديث القدرية: مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو جعفر السويدي اسمه محمد بن النو الشجان، وكان صدوقا ثقة محتاطا في الأخذ كما في الأنساب السمعاني. قال حدثنا أبو الربيع، في الأصل حدثنا أبو الربيع حدثنا سليمان بن عتبة والصواب ما أثبتنا. سليمان بن عتبة الدمشقي قال: سمعت يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عائض الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. هذا حديث حسن، يأتي في كتاب الإيمان رقم 692 باب أسباب مانعة من دخول الجنة، وهي محمولة في الموحد على وقت مخصوص. كتاب الحدود رقم 1881 باب تحريم الخمر. كتاب الكبائر رقم 3278 باب التكذيب بالقدر. وكتاب الأدب رقم 3490 باب الترهيب من عقوق الوالدين. لا يدخل الجنة دخولا أوليا، الحديث محمول على الوعيد في حق المسلمين لما علم من قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما سوى ذلك فهو تحت المشيئة، سوى الشرك بالله عز وجل. عاق لوالديه مؤذي لهما، فرط في حقهما، وقد قرن الله عز وجل بين حقه وحق الوالدين في مواطن من كتابه دليل على عظم حقهما، والأم أحق بالبر، لأن الله عز وجل حين سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. والأب أحق بالطاعة. وقد جعل الله عز وجل الوالد أوسط أبواب الجنة، وسيأتي بابه في كتاب الأدب. ولا مدمن خمر، وتعاطي الخمر مستمر عليه مع ما يفعله الخمر من اغتيال العقول وإذهاب المروءات. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، دليل على شؤم هذه الشربة الخبيثة، وسمي بأم الخبائث ويأتي في موطنه. ولا مكذب بالقدر، هذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن. والمكذب بالقدر قد يكون مبتدعا ضالا، كما هو حال المعتزلة الذين نفوا الخلق، وقد يكون كافرا كما هو حال غلاتهم ممن نفى العلم. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم أن هذه الطائفة اندثرت، ولا أظن لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، ولكن حين فضحوا على رؤوس الأشهاد وصارت كلمتهم السيئة محل انتقاد تخفوا، زعموا أنه يعلم الكليات للجزئيات، مع أن ما من شيء في هذا العالم العلوي والسفلي إلا هو جزئي، إذ أن الكليات لا تكون إلا في الذهن. هذا حديث حسن. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هيثم قال عبد الله بن أحمد، وسمعت أنا من هيثم تتلمذ مع أبيه على بعض الشيوخ. قال أخبرنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله رأيت ما نعمل، أمر قد فرغ منه أم أمر نستأنفه؟ قال بل أمر قد فرغ منه. قالوا فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال كل امرئ مهيئ لما خلق له. هذا حديث حسن. وهيثم هو ابن خارجة، وأبو الربيع هو سليمان بن عتبة، ويونس هو ابن ميسرة بن حلبس. تقدم بيان الحديث عن عدة من الصحابة رضي الله عليهم، أمعنى كل امرئ مهيئ لما خلق له ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل يعمل على ما في قدره، ما في اللوح المحفوظ، وليس بمجبور، وليس هو بمجبور على ذلك. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي قال حدثنا خالد بن صبيح المري قاضي البلقاء قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله أنه سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله إلى كل عبد من خمس، من أجله ورزقه وأثره وشقي أم سعيد. هذا حديث صحيح. وخالد بن صبيح وخالد بن يزيد بن صالح بن صبيح كما في التهذيب، التهذيب الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طريق أبي من طرق إلى خالد بن يزيد بن صبيح به. الحديث الذي قبل هذا قد تقدم في كتاب الإيمان 313 باب متى يبلغ حقيقة الإيمان، ويأتي في كتاب التفسير رقم 4339 باب سورة القمر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وأما هذا الحديث فسيأتي في كتاب الجنائز 1199 باب انتهاء أجل الميت والمقتول والموت بقدر، وكتاب التفسير 4135 باب سورة هود قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم إلا نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، وكتاب التفسير 4340 باب سورة القمر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. قوله فرغ الله إلى كل عبد من خمس، أي أن العبد سائر إلى ما قد كتب عليه في اللوح المحفوظ، لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. فكما فرغ من مآلهم فرغ بما يتعلق من أحوالهم من أجله، قال الله عز وجل: لكل أجل كتاب. وقال تعالى: ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله كتابا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وسيأتي حديث: فإنه لن يموت العبد حتى يبلغ آخر رزقه ويبلغ أجله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورزقه أيضا فرغ منه بحيث لا يزاد منه ولا ينقص منه، ويعيش حتى يستوفيه على أي حال كان. وأثره العمل الذي هو عليه والآثار التي تكون بعده، وشقي أم سعيد، شقي من الكفار أو سعيد من المسلمين. وربما كان شقاؤه ليس بالشقاء المؤبد فيكون من العصاة، ثم يكون شأنه إلى الجنة، إما ابتداء بمغفرة الله وتجاوز الله عنه، وإما مآلا بعد أن يعذب ويؤاخذ. والحديث فيه رد على المعتزلة الذين يقولون بخرم الأجل ووافقتهم الرافضة، فكل ماض إلى أجله الذي قد قدر له لا يزاد فيه ولا ينقص منه. والقول بخرم الأجل قول مبتدع، يلزم منه عدم عدة المرأة على زوجها المقتول، وعدم إرث الميت المقتول. فالحديث فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه، وقد تقدم. وفيه ما وضع الحديث من أجله في كتاب القدر، من أن الله خلق العبد وخلق فعله وخلق كل ما يتعلق به. قال الفيض القدير قوله: فرغ الله عز وجل إلى كل عبد انتهى تقديره في الأزل من تلك الأمور إلى تدبير الأمر بإبدائها، أو إلى بمعنى اللام من خمس المتعلق بفرغ من أجله، أي من أجله أي عمره. ورزقه وأثره بفتح المثلثة هي أثر مشيه في الأرض، لقوله تعالى: نكتب ما قدموا وآثارهم. ومضجعه بفتح الجيم يعني سكونه وحركته، ومحل موته ومدفنه، ومن ثم جمع بينها ليشمل جميع أحواله من الحركات والسكنات. وشقي هو أو سعيد في السعادة أو الشقاء من الكليات التي لا تقبل التغيير. قال أبو البقاء: وشقي أم سعيد لا يجوز فيه إلا الرفع على تقدير وهو، ولو جرى عطفا على ما قبله لم يجوز، لأنه لو قلت فرغ من شقي أو سعيد لم يكن له معنى انتهى. قال الغزالي: معنى الفراغ من ذلك أنه سبحانه لما قسم العباد قسمين وقدر لكل قسم ما ذكر، وقدر أحدهما على اليقين أن يكون من أهل الجنة والآخر من أهل النار، وعينهم تعينا لا يقبل التغيير والتبديل، فقد فرغ من أمرهم فريق في الجنة وفريق في السعير. والرزق لا يزيد بالطلب ولا ينقص بتركه، فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ مقدر مؤقت، ولا تبديل لحكم الله ولا تغيير لقسمته وكتابته. لكن ما في اللوح قسمان: قسم مكتوب مطلقا، وقسم معلق بفعل العبد. نعم، مثلا الرزق معلق بفعل العبد. قال ابن عطاء: لا سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. إلى هنا بارك الله فيكم.